بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في التعليقات على أصول في التفسير للعثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن والقرآن المجيد. قال الشرح: آتيناك سبعا من المثاني. ما هذه السبع؟ هي سورة الفاتحة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي السبع المثاني لأن آياتها سبع، وهي مثاني فيها خبر وفيها دعاء وفيها تاريخ،
سواء في ذلك العد المدني وغير، لأن البعض يشكل عليه أنه في عد أن الآية الأخيرة اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آيتان في هذا العد. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. فيقول هذا يشكل، لأنه على هذا العد ستكون الفاتحة كام؟ ثماني آيات. لكن على هذا العد الذين اعتبروا هذا العد ما يعدون البسملة داخلة في هذا، وعليه فيحصل نقص آية عندهم من العد. فالفاتحة سبع آيات باتفاق، وإن اختلف تعيين هذه الآيات، والاختلاف راجع إلى البسملة وإلى الآية الأخيرة في بعض العد. نعم.
قال: وهي مثاني،
وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، فقال في حديث أبي سعيد بن معلى كما عند البخاري، قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. نعم.
وهي مثاني فيها خبر وفيها دعاء وفيها تاريخ وفيها تقسيم الناس في الهداية، يعني هي أم القرآن بمعنى الكلمة. ولا أحسن من الشرح الذي شرحه إياها ابن القيم رحمه الله في أول مدارج السالكين، فإنه قد أتى من معانيها بالعجب العجاب التي لا تجده في أي كتاب تفسير. والقرآن العظيم، وصف الله القرآن بأنه عظيم، وصفه بأنه مجيد، والمجد هو العظمة.
سورة في القرآن، سورة الفاتحة هذه أعظم سورة في القرآن، وإنما جميع المعاني الموجودة في القرآن ترجع إلى الكليات الموجودة في سورة الفاتحة، كما قال الشيخ: وهي مثاني أيضا فيها خبر وفيها دعاء وفيها تاريخ وفيها تقسيم الناس في الهداية. وكل ذلك إذا نظرت وطلعت وجدتها معاني القرآن الموجود، معاني القرآن. فإلى سورة الفاتحة يرجع القرآن في معانيه الايه؟ الكلية. فالفاتحة فيها كليات معاني يرجع إليها جميع المعاني الموجودة في القرآن. لهذا قال النبي: هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لماذا؟ لأنه يرجع إلى الفاتحة كل المعاني المرادة، نعم، من القرآن.
ووصفه بأنه مجيد والمجيد،
فجميع القصص الموجود في القرآن راجع إلى الفاتحة. القصص الذي فيه صراع أهل الحق مع أهل الباطل، هو صراع بين من؟ ها؟ أصحاب الصراط المستقيم والمغضوب عليهم والضالين. وجميع الأوامر والنواهي والعبادات التي يحبها الله عز وجل وكذا، كلها راجعة إلى الصراط المستقيم، وأن هذا صراط كل ما ذكر مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فجميع الأوامر والنواهي وما يحب الله عز وجل ويرضاه وكذا وكذا، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه، داخل في الصراط المستقيم، داخل في الصراط المستقيم. وما يتعلق بكون اليوم الآخر ومفرداته داخل في مالك يوم الدين، يوم الجزاء. وجميع أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى العليا رجع إلى اسم الرب والله والرحمن. فكل مبحث الأسماء والصفات رجع إلى هذه الأسماء الواردة في هذا اليوم. وكل التوحيد الموجود في القرآن من نفي وإثبات رجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين. إذن إيه اللي مش في الفاتحة يا إخواني؟ إيه اللي مش في الفاتحة؟ كل هذا في الفاتحة، ما في شيء في القرآن في تفصيلات القرآن إلا وأصله في فاتحة الكتاب. لهذا كانت فاتحة الكتاب أعظم سورة، والعلماء ينصون على أن عظمة السورة أو الآية ترجع إلى المعنى. ولهذا قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، البقرة لا تعدل ثلث القرآن، الإخلاص تعدل ثلث القرآن، التي لا تصل جزء آية في البقرة آية الدين، إنما ذا رجع إلى المعنى، لأن القرآن إنما هو أخبار وأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، يرجع القرآن إلى أخبار وأحكام. أخبار على قسمين، خبر عن الله سبحانه وتعالى واسمه وصفاته، وخبر عن غيره، والأحكام معروف. يبقى الخبر عن الله يمثل كم في أجزاء معاني القرآن؟ الثلث. وصورة الإخلاص قل هو الله أحد كلها خالصة لذكر الله عز وجل، إذن تعدل ثلث القرآن. يبقى ما وجه كونية تعدل ثلث القرآن في الموضوع؟ فإن القرآن أحكام هذا قسم، وأخبار، والأخبار على قسمين، خبر عن الله وعن غيره. يبقى عندنا ثلاثة أقسام، خبر عن الله، خبر عن غير الله يعني الرسل وما جرى لهم مع أممهم، ثلاثة أحكام. يبقى الخبر عن الله ثلث، ولهذا سورة الإخلاص هي خبر عن الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لهذا عدل ثلث القرآن. يبقى ترجع إلى المعاني. من هنا كان المعنى الموجود في سورة الإخلاص موجود في سورة الفاتحة، فالفاتحة أعظم من سورة الإخلاص، وأعظم من آية الكرسي الذي أيضا عظم موضوعها لتعلقها بأسماء وصفات الباري سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أن أعظم ما في القرآن ما تعلق بأسمائه وصفاته، ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى. يبقى سورة الفاتحة سورة عظيمة، معانيها معاني كلية ترجع إليها جميع معاني القرآن. عرفتم يا إخواني لماذا سورة الفاتحة أعظم سورة، ولماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ولماذا آية الكرسي أعظم آية، أعظم سورة، أعظم آية، سورة تعدل ثلث الإيه؟ القرآن. في الصحيحين لما كان رجل يقرأ بهذه الصورة دائما وذكر ذلك الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه علما يفعل ذلك، فقال إن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبره أن الله أحبه كما أحبه، الله أحبه، نعم،
وصفه بأنه مجيد والمجد هو العظمة. قال الله تعالى قاف القرآن المجيد، وهذا يدل على عظمة هذا القرآن. هل نفهم أن القرآن عظيم أو أنه مجيد، أو نفهم شيئا وراء ذلك؟ نفهم شيئا وراء ذلك، وهو أن من تمسك به نال العظمة والمجد وصار له السلطة على غيره. والشاهد حاصل من الواقع، فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بهذا القرآن الكريم كانت لها السيطرة والهيمنة على كل الأمم، وصارت تفتح البلدان بلدا بلدا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال في الشرح هذا أيضا آيات تدل على عظمة القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن مبارك، مبارك في أثره وتأثيره وأجره وثوابه. أما أجره وثوابه فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، وأما تأثيره فإن الله بين أنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وأما آثاره فما حصل للأمة الإسلامية من النصر المبين والفتح العزيز الذي يشهد به كل أحد، ثم ما يحصل به من صلاح القلوب وإقبال العبد على ربه وتليين القلب لذكر الله. قال ابن عبد القوي رحمه الله وحافظ على درس القرآن، فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. وصدق رحمه الله الذي يقرأ القرآن بحضور القلب وتدبر، لا شك أنه يتأثر به تأثرا عظيما. وقوله ليتدبروا آياته، هذا بيان الحكمة من إنزاله أن تتدبر آياته، لا أن تقرأه بدون تدبر ولا تفهم معناه، لأننا لو قرأناه هكذا ما استفدنا منه أي فائدة لألفاظ ترددها وأنت لا تعرف معناها ولا تتدبرها، لا فائدة. الحكمة الثانية قال وليتذكر،
ولهذا اجعل معك مصحفا مفسرا دائما وأنت تتلو، وردك اقرأه من مصحف مفسر ولو كلمات تفسير كلمات، فإن وجدت معنى غامضا عليك انظر إلى هذا المعنى الموجود فتعيش مع الآية، لأنه كلما كنت أفهم للمعنى كنت أعظم في التدبر، إذ الإنسان يتدبر ما يعقل معناه، صح يا إخواني؟ وإلا إذا أنا ما عرفت المعنى كيف يقع التدبر الكامل؟ كيف يقع التدبر الكامل؟ ما أعرف. يبقى إذا التدبر فرع المعنى، يبقى يكون معك هذا المصحف المفسر بحيث إذا أغمض عليك معنى كلمة نظرت فيها.
نعم.
قال وليتذكر أولو الألباب،
مثل تفسير السعدي رحمة الله عليه، هذا يكون معك دائما، يعني هو التفسير حتى هذا موجود على حاشية مصحف، في كل مصحف الورد اللي عندك هو تفسير السعدي، فإن أغمض عليك آية انظر على الآية مباشرة، ولو أنه قلت قراءتك، يعني مثلا واحد مثلا يقول أنا أجعل وردي مثلا 5 أجزاء أو 4 أجزاء بغير تفسير، ولا أجعل وردي جزءا واحدا مع التفسير ومطالعة المعنى، نقول له لا، اجعل وردك جزءا واحدا مع معرفة المعنى هذا. نعم.
قال وليتذكر أولو الألباب، تدبر الآيات مطلق ليتدبروا آياته، والتذكر به خاص بمن؟ بأولي الألباب العقلاء، لأنه كم من إنسان يعرف معنى القرآن ويتدبر القرآن ويستنتج منه الفوائد العظيمة لكن لا يتذكر إلا أولو الألباب، والألباب هي العقول. فذكر الله هذا الكتاب العظيم ووصفه بأنه مبارك، وبين الحكمة من إنزاله وهي تدبر الآيات. والثاني التذكر، وفي قوله ليتدبروا آياته بدون استثناء دليل على أن معاني آيات الصفات معلوم، لأنها من آياته، بل هي أجل آيات القرآن، إذ إن فيها الخبر عن الله عز وجل وأحكامه وأفعاله، فهي معلومة لنا. وبهذا نرد على من قال إن مذهب السلف هو التفويض، أي تفويض المعنى، فإن هذا قول لا يصدر إلا عن كاذب على السلف أو جاهل بمذهبهم، وإلا فمن علم مذهب السلف تبين له أنهم يقولون بالمعنى ويعرفونه. وقوله وليتذكر أولو الألباب،
نعم، واحد يلخص لنا الفائدة هذه يا أخوان، واحد يلخص لنا هذه الفائدة، الشيخ ذكر هنا فائدة في مسألة التدبر والتذكر، فائدة ينكرها الخلف ويثبتها السلف، ما هذه الفائدة؟ ها؟
لما ذكر التدبر وأن هذا من صفات أولي الألباب ذكر آيات الصفات وترك ظاهرها هو المعلوم لديه، دل هذا وبدون استثناء، فلو كان هناك استثناء كان مذهب التفويض أن لها معاني أخرى غير المرادة من ظاهرها لذكره الله عز وجل.
في أحد رفع يده في الخلف؟ نعم. والشيخ ماذا يريد أن يقول؟ نشأ مذهب لو مذهب المفوضة قالوا بأن هذه النصوص ها؟ نعم لا يدخل معناه في التدبر، لا متشابهة من جهة المعنى، ما يعلم معناه، فيقول كيف هذه الآيات لا يعلم معناها وقد أمر الله بتدبر القرآن مطلقا، فقال كتاب أنزله مبارك ليتدبروا آياته، وأجل ما في القرآن الأسماء والصفات، فلو لم تكن معلومة المعنى ما صح أن يقال ليتدبروا آياته، لأنه إذن هذا خارج نطاق التدبر، يبقى إذن التعبد بالتدبر لا يستقيم، لأن معاني الصفات من المستحيل معرفة معناه، وهذا طعن في القرآن، والله عز وجل أيضا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. إذا ندعو بأسماء الله الحسنى، وكيف نتعرف على أسماء الله الحسنى؟ أنها أعلام فقط، هي حسنى من جهة ماذا؟ المعاني، فيتضمن المعاني معاني الحسنى. هذه المعاني، طب هذه المعاني أنتم تقولون ليس لها معاني، كيف أفرق بيني يا عزيز وبيني يا رحيم؟ كيف يتسنى لي أن أتعبد بالاسم المناسب لحالي ويبعد نظر ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الجبار وأنت أرحم الراحمين، وذنوني ذابا وغاضبا فظن أن لن نقدر عليك فنبدأ في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نذر ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم إن نضرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فالإنسان حين يختار من الأسماء ما يناسب الحال معناه أن لها معاني، هذه المعاني توافق أن أدعو بها في حال الذي أنا فيه. فإذا كنت بفقر وضيق وكذا يبقى يا رزاق، إذا كنت أحتاج إلى رحمة يا رحمن يا رحيم، إذا كنت أحتاج إلى قوة الله عز وجل وعظمة وكذا يا جبار يا عزيز وهكذا، يبقى هذا متفرع عن ماذا؟ عن المعاني. فلا يصح التدبر بفهم معنى. هؤلاء قالوا لا، المعنى غير معروف، نفوض المعنى، إنما تقول فقط كده قول الرحمن قول الرحيم، لكن لا تفسر شيئا من هذا. يبقى إذا ما يستقيم تدبر القرآن مع هذا، فهذا مذهب غلط، هذا غلط. ولهذا كلمة أمروها كما جاءت إذا قال السلفي عرفناها، يا عبارة سلفية، لكن حينما يقول السلفي نعرف مراده، إنما إذا قال خلفي نقول له يعني إيه أمروها كما جاءت، فسر لنا أمروها كما جاءت، فسر لنا، لأنهم يمرونها كما جاءت يعني ألفاظا، قولوا اقرأ السميع البصير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار من غير تفسير. لكن السلف يعلمون أنها جاءت لمعاني، ولهذا قولهم أمروها كما جاءت صحيح، هي جاءت ألفاظ ومعاني، أما كيف هذا يفوض علمه لله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض السلف يصرح بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، يبقى نفى المعرفة بالكيف لكن يبقى معرفة بالمعنى. لكن إذا نطق خلفي زي ما نطق حسن البنا في عقيدته وكذا هذه العبارة، فالخلف قد يضحكون عليك بهذه العبارة. ولهذا إذا نطق مشبوه فانتبه لإجمالاته، لما يقول لك نحن نثبت العلو لله وأنت تعلم منه أشعاري، يقول له أي علو تثبته لله؟ يقول لك أنا لست مخالفا معكم، أنا أثبت العلو كما تثبتونه. نقول أي علو؟ علو الذات. يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، علو الذات لا 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 لا، أنا أثبت علو القدر وعلو القهر وعلو الشأن وعلو. نقول إذا أنت تثبت علو الصفات، والمعركة معكم في علو الذات، تثبت ربا على العرش، تؤمن برب على العرش، ولا رب في كل مكان، ولا رب ما تعرف عنه شيئا، فهم يعتبرون أن الرب فوق العرش غير موجود، ومع ذلك يقول أنا أثبت العلو. فإذا قال لك أنا أثبت العلو قل له أي علو، وإذا قال أمره كما جاءت قل أي 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 ما المراد بأمره كما جاءت، وإذا قال لك نحن نؤمن بالتأويل قل أي تأويل. دي مجملات، لأن عندنا تأويل، نحن نؤول، عندنا تأويل، لكن أي تأويل؟ تأويل دل عليه الدليل، إنما الذي عندهم تحريف، ما هو بتأويل هذا، تحريف. يبقى هذه الإجمالات لابد أن ننتبه إليها. نعم، لهذا ما يضحك علينا إيه؟ أي أحد يا إخواني بإظهار منهجا يشبه منهجك، ولك أنا معاك، أنا معاك، لا أرى خروج على الحق من الظالم. تقول بس يا جماعة ده الشيخ فلان رجح بيقول لا أرى الخروج على الحق من الظالم، قل له تعال لا ترى الخروج إيه؟ ما الخروج عندك؟ يقول لك الخروج بالسيف، إنما خروج بلسان، خروج باعتقاد ما مش مشكلة، لا أراه إمام. يبقى وقصده لا يرى الخروج بالسيف، إنما أنواع الخروج أخرى يراه، أو يقول لك لا أرى الخروج حاكم الظالم، بس إيه المراد؟ يقول لك الظلم إذا كان يتعلق بأحد الأمة، أما ظلم إذا كان يتعلق بالأمة يبقى نرى الخروج عليه. يبقى فاصل فاصل، لما يجيك واحد من هؤلاء ينطق كلمة كن إيه؟ كن يعني خبيرا بهذا، قل له تعالى أنت ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ كما كان النبي يقول أتدرون من المفلس؟ إذا أراد أن يقرر معنى يصل إليه سأل. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمته، هذا مفلسك المفلس الحقيقي من أمته. الخروج بالسيف هذا خروج، لكن الخروج اللي عند السلف هو خروج اللسان وخروج الاعتقاد وخروج وخروج السيف، وهكذا كل هذا من الخروج. هو الخوارج القاعدة خرجوا بالسيف، ما خرجوا بالسيف، زينوا فقط باللسان. يبقى إذا انتبه خلاص، ما عادش بقى احنا بضحك عنه زي زمان كده ولك ده مش عارف كل خير في اتباع من سلف وكل شيء وانا سلفي ونفرح. تعالى تعالى اليوم لا خلاص، لازم الهوية، البطاقة في رقم قومي، خلاص ما عادش بطاقة زمان للتزور دي. تعالى دلوقتي بقى في رقم قومي، تدخل على الكمبيوتر وتجيبك من سلسك لراسك. تعالى تعالى لون العينين والطول، تعالى لازم اليوم ما عادش بقى حاجة اسمها انا سلفي. سلفي بقى وكتير، برهامي سلفي وعبد من مقصود سلفي وحسن سلفي ورسلان سلفي ورضواني سلفي، الدنيا كلها سلفيه. تعالى 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 سلفي، سلفي من؟ سلفي سلفي من تحت سلف؟ سلفي سلفية الصحابة، سلفية الأئمة الأربعة، سلفية الأئمة المقتدبين، فين كتبهم؟ تعالى حدث من كتبهم. ما بفهمك أنت المنهج السلف، كتب السلف شبيعنا من التعبير من بألسنتنا، دعونا يعني نخلي بين الأمة وبين عبارة السلف وبين لفظ النبوة عند ألفاظ القرآن والسنة وعند فهم سلفي. خلونا نسمع النصوص القرآن والسنة مش بمعانيك أنت، خلونا نسمع منهج السلف من كتبهم، من كتبهم. وهذا ليس علما قليلا. بعض الناس يظن إذا ما جلس وشقق وعمل مسائل وفرد عضلاته وطلع يبقى مش طلبة شفعيد عنده، يبقى كده يبقى كده شيخ ايه؟ ايه عندها بيقرأ لنا؟ لا، من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ الرجل المبارك اليوم هو الرجل يخلي بين آذاننا وقلوبنا وبين ألفاظ وحينا وفهم سلفنا. الرجل المبارك اليوم من يخلي بين آذاننا وقلوبنا وبين ألفاظ وحينا وفهم سلفنا. من سدبك السلف لتعبر عنهم بغير طريقتهم وبغير أسلوبهم؟ خلوا بيننا وبين هذا، وإلا كل دول يقول سلفيون، لكن إذا جاي عبر عبر بمنهج الخلف، فيأتي بالعبارة السلفية لكن يعبر عنها بالعبارة الخلفية وبالفهم الخلفي، بالفهم الخلفي. فالسلفيون كثر، كل يقول أنا سلفي أنا سلفي أنا سلفي، وكل يوم واحد الشباب تصدم فيه، بعد ما الشباب تمشي وراه وتيجي وتجلس وشيخ سلفي، بعد هذا تظهر خلفيته وتظهر بدعته ويظهر منهجه المنحرف، لكن بعد فترة. من هنا كان للطلب أصوله، ومن هنا كان للعلم كتبه، ومن هنا كان للمصدرية قدسيتها. فليس كلمة فهم السلف الصالح ولا فهم سبيل المؤمنين كلمة سهلة يا إخواني، وليس دي السلفية تلقوها الألسن، سلفية ميادين، سلفية التفجير، سلفية التكفير، سلفية التبديع بلا راوية وبلا دليل، سلفية البغي والاعتداء. لا، حاشا السلفية أن تكون معنى من هذه المعاني، إنما السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إنما السلفية الجماعة، إنما السلفية صلاح الظاهر والباطن، إنما السلفية اعتقاد وعبادة وأخلاق، إنما السلفية اقتداء بمن سبق ليقتدي بك من لحق. واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن سبقنا فيقتدي بنا من بعدنا. السلفية فرغ منها فلا اجتهاد فيها، انما الاجتهاد في ايصالها، في ربط الامة بها. انما معاني السلفية قد انتهت وتمت وكملت، اليوم اكملت لكم دينكم. ولهذا ما في سلفية فلان او سلفية علان، في سلفية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم باحسان، اهل القرون الثلاثة المفضلة، تلك هي السلفية، هذه الإحالة المعصومة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أنا عليه اليوم أصحابي، جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فالإحداث في غيرهم، لأن النبي أحال وحذر، أما الإحالة عليهم، وأما التحذير فإياكم محدثات الأمور. دي السلفية، هذه السلفية النقية، السلفية لا تجعل لها رأسا هشام بيلي ولا حسين ولا فلان ولا علان شيخ معجب تجلس عنده يبقى السلفية تفهمها بفهم، لا، السلفية ده حكم. لهذا كثر الكتب، عدد، نوع، إذا أردت أن تشرح معنى للناس فابحث عن كتاب ترى به تنطلق من خلاله. أنا على حاسلكوا على الكمبيوتر والنت وطول النهار مشغول أجيب 100,000 مطلوب واحد قدام ورق، لا 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 لا، ده بنفسي أدرس أتعلم أعمل حاجة مثلا أزيل عندي إشكالية، لكن لما أجي أنزل المسجد وأواجه بكتب السلف، أنا عايز أعرفكم معنى السلفية، يبقى مش عن طريقي أنا الكتاب وأنا أشرحه وأجلي ما فيه على المراد الموجود فيه، على المراد الموجود فيه، إذا أنت لك سند إلى السلفية مش هشام، سندك للسلفية هشام البيلي قد ينتكس تنتكس معه، سندك في السلفية وسطية شيخ الإسلام، حموية شيخ الإسلام، تدمرية شيخ الإسلام، أصول السنة الأحمد، الخلال، السنة الخلال، اعتقاد السلف الصابوني، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، ابن أكابر، أنت ابن أكابر، ابن أكابر، إنما ليجعل رأسه مرة هشام ومرة عباس ومرة أحمد ومرة محمد، يا ابني أنت بتصدم أنت كل يوم في واحد، يا ابني خلي سندك للسلفية عالي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل القرون كده الطبقات، من القرن الأول خد سفيان وخد عبد الرزاق وخد الحمادين وخد الحميدي وتعالى في الطبقة الثانية وخد اللي بعدهم، خد البخاري وخد مسلم وخد كذا وخد أحمد وخد طبقات يتواترون، لقيت أكثر من 1000 شيخ، مع أن واحدا لو كان يعتمد في السلفية على رجل واحد ويكفيه لكان البخاري، لكن لم يعتمد في تقييد السلفية وجمع المنهج السلف هذا لإيضاح الأمة ليتدين الله بهذا الاعتقاد لم يكتفي برجل، وإنما جاب الأرض ليقول لقيت أكثر من 1000 شيخ، فخلي لك كده أكثر من 1000 شيخ. طبعا هتقول ما فيش 1000 شيخ، عندك 1000 كتاب، عندك 1000 كتاب، اقعد في بيتك جنبك الإسماعيلي والصابوني والخلال واللكائي وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبخاري، ما هو ده لقيت أكثر من 1000 شيخ، قد لا يكون عندك 1000 شيخ اليوم، لكن خليك كده، لكن تقول شيخ قال، شيخ عاد، شيخ راح، شيخ جه، شيخ انحرف، لا هو مش قصده كده، الدفاع عن شيخنا، ايه الدفاع عن شيخك ايه؟ يا اخويا دافع عن حق الله يكرمك، دافع ان كان الحق مع شيخك، فدفاعك عن الحق أصالة، وعن شيخك تبعا، ما في مشكلة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن الأصالة للمنهج، واتبع للشيخ. فاحذروا أن تنتقلوا من حزبية إلى حزبية، إنما اجعل سلفيتك ما فيها شيء، إيه تقول في مسألة فيها هشام أو فيها علان مثلا، خليك في أي مسألة، خروج صورات، كل ده قول السلف، يقول قال الله قال الرسول، ذكر ابن جرير في تفسيره، ذكر ابن كثير في تفسيره، ذكر ابن تيمية في الوسطية، ذكر أحمد في أصول السنة، ذكر كذا، خليك معه، هذا السلطان العظيم وهذا الجيش الجرار، ولأن الحي لا تؤمن عليه فتنة، إنما أحمد مات والأمة تشهد له بالخيرية، مالك مات والأمة تشهد له بالخيرية، خليك مع من مات، إنما من حي هذا الله أعلم ماذا عنده وماذا فيه، يبقى عندك سند إلى السلفية، يبقى ما الإسناد إلى السلفية؟ كتب السلف دي سلفية مسندة، سلفية مسندة، السلفية ليست فهما عاريا عن الإسناد، ما سندك إلى السلفية؟ سمي لنا رجالك، وهذا معنى كلام السلف، سموا لنا رجالكم، انتبهتم يا إخواني، انتبهتم يا أحبابي، انتبهوا بارك الله فيكم، سند السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سند السلفية والسابقون الأولون من المهاجرين، سند السلفية ومن يشقق رسول بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصليه جهنم، سند السلفية فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. سلم السلفية وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به ولو وردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر من علمه الذين يستنبطونه منهم. سند السلفية وإنه من يعش منكم بعد فصل الخلافة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذا السند السلفي، سند سلفي لقيته أكثر من 1000 شيخ. يقول أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتيهما نفس الكلام، لقينا علماء الأمصار وكذا وكذا فكانوا مما يقولون. أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والأئمة على هذا. يبقى هذا سندك، سندك حتى لا تفجع في شيخك. فبعض الناس يقول أنا سيب الطريق ده خالص، أنا هحلق دقني خلاص. ليه أخويا تحلق دقنك ليه؟ أصل إن المشايخ بيمسكوا بعضهم، أصل هذا رد على هذا، أصل ده انتكس، أصل انحرف. طب والدين انحرف؟ شيخك انحرف، لكن الدين الذي تم وكمل قبل أن يموت رسول الله وهو يقرأ على الأمة اليوم أكملت لكم دينكم. في الصحيحين أن رجلا قال لعمر بن اليهود عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم إيه؟ عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة، نحن نعرفها وفيها عيدان، نزلت بعيدين، عيد الجمعة وعيد عرفة. فالفجيعة لن تكون في طالب هداية، لأن الفجيعة الحقيقية في الدين، والدين الحمد لله كامل وتم. فتنتفع بهذا أو ذاك من أهل العلم، لكن احذر، احذر أن تجعل رأس فهمك هو هذا الرجل. احذر هذا الرجل، يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. وأنتم تعلمون سبحان الله مدى الفتن التي تحصل أو الفتنة التي تحصل بين الشباب إذا زاغ رجل، فمن متعصب له لا ما زاغ له على الصراط المستقيم، ومن راد عليه ده وكذا كذا فتحصل الفتن. وهذا ليه؟ هذا السبب راجع إلى إيه؟ راجع إلى أنك كنت متمحورا حول شخص. فطبعا انت راجل الوقت عمال تنزل المناطق وراجل فاتح دراعاتك ان انت طالب الشيخ ابو اسحاق الحويني. طيب طلع ابو اسحاق الحويني مضروب، طبعا انت لو قلت الحويني هتبقى مضروب، ولو ما قلتش الحويني ما عادش لك لازمة، ده انت كنت بينزلوك عشان انت، يبقى هتضطر انك تقول ايه؟ الحويني ما ده الحويني سالف احسن، ده كذا، ده يعقوب، ده فلان، ده علان، ده رسلان، ده الى اخره. ليه اصلا مترجم لك بكده؟ انت نازل المناطق بقالك 10 سنين باسم الشيخ فلان، فلما حصل المصاب الشيخ فلاني، فما اذا لم تكن على دين عال جدا وعلى استعداد تتخلص من كل احد، من احب الناس اليه شريطة ان تعرف الحق، وهذا كاف في رفعه. الحق في رفع الشخص لا يحتاج الى مساند، انما غير الحق هو اللي يحتاج لمساند. الشيخ ده كويس ولا لا؟ نشوف الحق. لا ممكن الحق يرفعه او التخلف عن الحق ينزله، انما الحق مش محتاج، الحق مش محتاج حد يسنده، لان الحق حق بنفسه قوي بنفسه، ماذا بعد الحق الى الضلال. ولهذا من رفع السم رفعته، ومن ربط العلماء ومن ربط الامة بالعلم ربطه العلم بالامة. هنجيلك، هنجلس عندك، هنتعلم منك، طالما ربطنا بالعلم. فإن تخليت عن الحق سقط، فإن تخليت عن العلم سقط. فمن أراد أن يرتبط الناس به فليربط الناس بالعلم، ومن أراد أن يرفع فليرفع العلم، ومن أراد أن يعز فليعز بالسنة. فمن أعزها أعزه الله، ومن رفع العلم رفعه الله. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اظن هذه المعاني يا اخواني بارك الله فيكم كما قلت لكم نظريا معروفه ولا لا؟ معروفه، كلكم خطبتم فيها وتعرفونها اكثر مني، لكن تعالوا ننزل بها الى الواقع. كفى بقى، كفى بقى الاخ ده ما جاش الدرس اليوم ليه؟ اصلا مش عارف هسوى كان بيمان. طب والاخ ده غبي، طب والاخ ده انتكس ليه؟ طب والاخ ده ايه اللي حصل له؟ والاخ ده كل ده كلها محاور اشخاص، محاور اشخاص. كان شخص فجع فيه فأخذ مرزبة على راسه فلم يتزن، فغاب. إما أن توافق في الهوى وإما ألا تكون على الهوى. إذا ما وافقتني في الهوى فلن تكون على الهوى. أهواك ما وافقت الهوى، وأعاديك إذا خالفت الهوى. هذا معروف. إلا من رحم الله ممن جرد توحيده ومنهجه فجعل نفسه مربوطا بمنهج السلف، حينئذ لو تخلى عنك الناس جميعا فأنت العزيز لأنك مع السلف. ولهذا عرف العلماء الجماعة بماذا؟ ما بلغوا 20 ولا ما بلغوا 60 ولا ما بلغوا 1000 و200؟ ها، ما الجماعة؟ ما وافق الحق ولو كنت وحدك. خلي بالك، تعريف الجماعة مش بالعدد. ما الجماعة؟ بالوصف. فرق من التعريف بالوصف والتعريف بالعدد. ما الجماعة؟ ما بلغوا 1000. لا غلط، الدليل ما في دليل. ما بلغوا عدد الصحابة، ما في دليل. ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما وافق الحق. ولهذا ما، ما لغير العاقل مش من، ما وافق الحق ولو كان عدد. وكذلك من، إذا كان شخص يوافق الحق يبقى من وافق الحق وكذا. ما السواد الأعظم؟ سواد أعظم. ما السواد الأعظم؟ ما السواد الأعظم؟ ما وافق الحق. السواد الأعظم. ولهذا أطلق على رجال في هذه الأمة السواد الأعظم. فمحمد بن أسلم هذا السواد الأعظم، فلان فلان هذا السواد الأعظم، هو السواد الأعظم. فأحمد هو الجماعة والسواد الأعظم، في خلافة المأمون والواثق والمعتصم هو الجماعة والسواد الأعظم. لكن كيف أعرف أنا أنني على منهج الجماعة؟ بكتب السلف، كتب الأئمة يا إخوان. هذه كتب عزوة يا إخوان، قوة يا إخواني. يدرسكم في هنا 10 علماء، 10 من العلماء. هذا الشيخ فلان، وهذا الشيخ فلان، وهذا الشيخ فلان، هذا ابن تيمية، وهذا ابن القيم، وهذا ابن أبي زمنين، وهذا الفوزان. في الطبقات، طبقات. يبقى تخرج أنت إلى بيتك ما تعلمت أنت من هشام أبدا. هشام ده مجرد قرأ لك هذا، مجرد ساعدك في هذا، اختر لك كتاب وكذا. لكن أنت سندك في المنهج هو من؟ ما ذكره ابن تيمية في كذا في الوسطية، ما ذكره البربهاري في كتاب شرح السنة، ما علق عليه الفوزان بكذا، ما ذكره ابن أبي زمن في التفسير، ما نقله عن الحفظ. الله أكبر، الله أكبر. فترجع إلى بيتك معبأ محملا بالإسناد إلى ماذا؟ إلى السلف. لكن نقدر ندخل على الكمبيوترات دي اللي هي من أحسن العمل عليها أحسن الناقل. يعني ممكن تلاقي الشيخ مش عارف يتكلم مع الكمبيوتر حاجة خالص، زي حضرتك كده. بس أنا مش شيخ طبعا، بس أقصد يعني واحد تلاقي ما يعرفش حاجة في الكمبيوتر. وممكن تلاقي واحد يجيب مثلا 70,000 اختيار ويحطه ويفرد ويعمله كلام من ده، واخد بالك؟ ثم يعبر بنفسه، ثم يفهم بنفسه. لا، احنا عاوزين ننطلق من الكتاب ومن الفهم الصحيح من الكتاب، بحيث استفيد علما وأئمة. علم وأئمة. يبقى كل كتاب معايا علم وإمام، علم وإمام، صح؟ علم وإمام. ثم أنا تعليقاتي تكون على وفق ما عليه هذا الكتاب بإمامه، هذا الكتاب بإمامه. نعم.
وقوله وليتذكر أولو الألباب بيان أنه نزل للتذكر والاتعاظ. وكم من إنسان يقرأ القرآن ولكنه من أعداء القرآن لأنه لم يتذكر به ولم ينتفع به.
نعم، يكفي.